الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من سند الإمام أحمد قال رحمه الله حدثنا وكيع قال إسرائيل قال أبو إسحاق عن زيد بن يثيع انفرد بالرواية عنه أبو إسحاق ولم يثقه معتبر فهو مجهول. عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة لأهل مكة في السنة العاشرة من الهجرة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وكل هذه الألفاظ لها شواهد في الصحيحين وغيرهما. من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته سنة سنتين، ومن لم يكن له أجل فمدته 4 أشهر فسيح في الأرض 4 أشهر. والله بريء من المشركين ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال فسار بها 3 ثم قال لعلي رضي الله عنه الحق الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها أنت. بعث عليا بعد أبي بكر شاركه، وذلك على عادة العرب في أن نقض العهود إنما تكون من أقارب ملوكهم، ليس في ذلك مطعن في أبي بكر رضي الله عنه. قال ففعل. قال فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بكى، قال يا رسول الله حدث في شيء؟ قال ما حدث فيك إلا خير، ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني. الحديث منكر بهذا اللفظ، ولكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه ثم بعث علي بن أبي طالب. قال شيخ الإسلام بن منهاج النبوة 563، وكذلك قوله لا يؤدي عني إلا علي من الكذب، قال الخطاب في كتاب شعار الدين، وقوله لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي هو شيء جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يثيع، وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرفض، وعمت من بلغ عنه غير أهل بيته. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام ويعلم الأنصار القرآن ويفقهم في الدين، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين فمثل ذلك، وبعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وبعث عتاب بن سيد إلى مكة. فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته؟ قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن يزيد بن خميرة عن سليم بن عامر عن أوسط قال خطبنا أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام أول، أي قام خطيبا، فذكره أبو بكر وبكى، وبكى أبو بكر، فقال أبو بكر صلى الله المعافاة أي العافية، أو قال العافية وهي شامل العافية في الدين والدنيا والآخرة، العافية في العلم والعمل، العافية في المال والولد، كلمة عامة. فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية، لأنه إذا عوفي مع إيمانه عوفي من الشركيات والبدع والخرافات، وعوفي في جسمه وعوفي في ماله ونفسه وولده، حيزت له الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية في كل صبح ومساء، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، كما في حديث عبد الله بن عمر وسيأتي إن شاء الله. أو المعافاة عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، يعني الزموا الصدق فإنه مع البر من أعمال البر وهما من أسباب دخول الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور المخالفة والبغي والتجاوز وهما في النار. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم في الكذب فإنه يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا تحاسدوا، التحاسد تمني زوال النعمة عن الغير، شاهد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا تباغضوا، تباغض ما يكون في القلب من بغض الشخص أو بغض فعله ونحو ذلك، والمؤمن مأمور بمحبة أخيه. ولا تقاطعوا، تقاطع الأبدان، ولذلك نهي عن الهجر فوق 3، ستأتي أحاديثه، إلا ما كان من أهل البدع. ولا تدابروا، هو قريب من المقاطعة وسمي بالمدابرة لأن بعضهم كان يولي دبره إلى الآخر ويمضي في شأنه. وكونوا إخوانا كما أمركم الله، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأمر الله عز وجل بالأخوة الإيمانية ورقب فيها وحذر مما يخالفها، خرجه ابن ماجه 3849، هو حديث صحيح. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر وهو العقدي قال: حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم، والبخاري يحسن له. عن معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري عن أبيه رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: سمعت أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فبكى أبو بكر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا القيض عام الأول، أي في هذا الوقت في هذا الزمن: سأل الله العفو والعافية، العفو عن الذنوب ونحو ذلك، والعافية في الأبدان والدين ونحو ذلك، واليقين في الآخرة والأولى، اليقين الإيمان في الآخرة والأولى. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كامل وهو الجحدري فضيل بن حسين قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة ثبت في السنة عن ابن أبي عتيق، محمد بن عبد الله بن أبي عتيق أبي بكر، عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال الدقرقطني في العلل الأول 277، وقد سئل عن هذا الحديث، يروي حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر، وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم فرواه عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب. وسيأتي في مسند عائشة رضي الله عنها وفيه فضيلة السواك مطهرة للفم يطهره من الروائح والأقذار ونحو ذلك مرضاه للرب يحبه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: أكثرت عليكم في السواك، خرجها البخاري. وفي السند المتصل: حدثنا هاشم بن القاسم الملقب بقيصر قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد عن عبد الله بن عمرو، والحديث مسلسل بالمصريين، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أي قبل التسليم بعد التشهد، فهذا هو موطن الدعاء المسؤول عنه. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي بعضها كبيرا، اعتراف بالذنب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كما قال: من يغفر الذنوب إلا الله، رد على من دعا النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة ذنبه، فاغفر لي مغفرة من عندك، لأن الله هو الغفور، ربك الغفور ذو الرحمة، وارحمني تجاوز عني فيما مضى، ووفقني فيما يأتي، إنك أنت الغفور الرحيم. توسل إلى الله بأسمائه الحسنى. والحديث أخرجه البخاري 7387 ومسلم 2705. وقال يونس: كبيرا. قال: حدثنا حسن الأشيب عن ابن لهيعة قال: كبيرا. ابن لهيعة ضعيف عبد الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الرزاق وهو أبو بكر بن همام الصنعاني صاحب المصنف والأمالي والتفسير، دخل عليه التشيع بواسطة جعفر بن سليمان الضبعي في آخر شانه. قال: حدثنا معمر بن راشد أبو عروة نزيل اليمن أحد الثلاثة الذين نشروا السنة في اليمن، عن الزهري محمد بن الشهاب بن عبيد الله الزهري الإمام أبو بكر عن عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أن فاطمة والعباس رضي الله عليهما أتيا أبو بكر رضي الله عنه، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مدة خلافته، يلتمسان يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في ظنهما أن لهما من الميراث، أو أن للنبي صلى الله عليه وسلم ميراثا، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك مما أفاء الله عليه، وسهمه من خيبر، لأن فدك كانت فيئا فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللنوائب، وخيبر كانت بعضها صلح وبعضها عنوة، فكانت فيها الغنيمة خمسها لله وللرسول الآية. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، يعني لا يورث الميراث الحسي من الأموال ونحوها، وإنما ورثوا العلم فلا تعارض، فالأنبياء يورثون العلم والنبوة. ما تركنا صدقة يتصرف فيها الخليفة بعده، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، أي مما أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ومما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. وفي الصحيح أنه قال: إني أخشى إن غيرت شيئا أن أزيغ. وفيه دلالة على ثبات أبي بكر رضي الله عنه. الحديث أصله في البخاري 4035 ومسلم 1759. وبالسند المتصل حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عبد الملك بن الحارث يقول: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبو بكر الصديق رضي الله عنه على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من العام الأول يقول: ثم استعبر أبو بكر وبكى. قد قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أبو بكر رجلا بكاء أو رقيق القلب. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسألوا الله العافية. عبد الملك بن الحارث مترجم في التاريخ الكبير للبخاري جرح التعديل، ولم يفتقه معتبر، والحديث في الشواهد كما تقدم، أخرجه النسائي 888. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قيل في ترجمته كان إذا شك في حرف من الحديث تركه. قال حدثنا همام وهو ابن يحيى، هذه طبقته. قال أخبرنا ثابت وهو ابن أبو محمد البنائي عن أنس وهو ابن مالك أبو حمزة الأنصاري أن أبو بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، وقال مرة ونحن في الغار: لو أن أحدهم أي من المشركين نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه لقربهم ودنوهم. قال: فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما قال الله عز وجل: ثاني اثنين ثم في الغار إذا قل صاحبي لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة مع اقتضائها للعلم، فإن معية الله عز وجل منقسمة إلى معية عامة وهي إحاطته بخلوقاته وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة. أخرجها البخاري 3653 ومسلم 2381. وفيه عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم ثقته بالله. وبالسند المتصل حدثنا روح وهو ابن عبادة إمام قال حدثنا ابن أبي عروبة سعيد من الأثبات في قتادة عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي عن مغيرة بن سبيع مجهول عن عمرو بن حريث رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض المشرق وقال له خراسان يتبعه أقوام كأن على وجوههم المجان المطرقة، يعني حديث ثابت له طرق كثيرة وله شواهد كثيرة من أن الدجال يخرج من جهة المشرق. خرجه الترمذي 2237 وابن ماجة 4072. قال بالسند المتصل حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، وثقه العجلي توثيق العجلي غير معتبر. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صدقة بن موسى صاحب الدقيق متفق على ضعفه عن فرقد وهو ابن يعقوب الصبخي ضعيف عن مرة بن شراحيل عن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بخيل وهو شحيح بالمال، ولا خب أي لئيم، ولا خائن أي للأمانة، ولا سيء الملكة يعني شديد على أهله ومن إليه، لكن هؤلاء قد لا يدخلون دخولا أوليا، وأما من حيث الدخول الأخرى فكل مسلم شأنه إلى الجنة، وأول من يقرع باب الجنة المملوكون، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فيقول بك، قال لا أفتح لأحد قبلك. إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين مواليهم سيأتي أن للعبد المملوك أجران. هذا الحديث ضعيف كما تقدم. قال السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، مع أنهم نقرانه لكن هذا من زيادات عبد الله بن أحمد، هذا من زيادات عبد الله بن أحمد وهو صاحب المصنف. وسمعته من عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل الوليد بن جميع فيه كلام يحطه على الرتبة الصحيح. وأبو الطفيل هو عامر بن عثلة من صغار الصحابة وآخر من مات منهم. قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهله كالعاتب عليه. فقال: لا، بل أهله. قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمه، أي رزقه رزقا في دنياه، ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، أي ليس بميراث لأهله، فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. فيه دلالة على أن فاطمة رضي الله عنها لم تطعن في عدالة أبي بكر رضي الله عنه، إنما ظنت أن لها حقا. وحديث لا نورت ما تركناه صدق قد جاء عن أكثر من 10 من الصحابة، إذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حدث به قرر به عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي والعباس وكل من حضر المجلس، وأبو بكر رضي الله عنه قرر به من جاءه، وعائشة رضي الله عنها قررت بها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقررت به فاطمة، فهو حديث متواتر. قال الحافظ بن كثير في البداية بعد أن أورد هذا الحديث عن المسند: ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع، فليعلم ذلك. وأحسن ما فيه قوله: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب المظنون بها واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضي الله عنها. ولكنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة، فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه، فعتبت عليه بسبب ذلك، وهي امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفنا، وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وقد روينا عن أبي بكر رضي الله عنها أنه ترضى فاطمة وتلينها قبل موتها فرضيت رضي الله عنها، انتهى. أيضا ليس فيه أنها إذا غضبت غضب لغضبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، لأن بعضهم قد طعن في أبي بكر أنه أغضبها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أغضبها فقد أغضبني. نقول: من أغضبها بالباطل، أما من أغضبها بالحق، أبو بكر رضي الله عنه إنما سلك مسلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بأمر الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.